إذا كان تفسير القرآن ورد من النبي، هذا لا يعني أن الكلمة الأخيرة في تفسير القرآن، لأن النبي زي ما تكلمنا في حديثنا الأولاني بيفسر على قدر عقول الناس. هو فهمه للقرآن لا يمكن أن يطيقوه الناس ليكلمهم به، بيكلمهم على قدر عقولهم. حتى النبي فهمه للقرآن ما هو كل القرآن، وقلنا أنه في الحديث النبوي لما قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده، قال وما علم ذلك أحد، قال ولا أنت، قال ولا أنا، قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء، قال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. فعلم القرآن لا يعلمه إلا الله. ووارد في القرآن الخطاب للنبي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وارد في حق النبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالنبي كان يزيد علم في القرآن بوسائل عبادته بوسائل توجهه لله، وهو لا يزال في حياته في البرزخ يرقى المراقي في فهم القرآن، ولن يبلغ إنسان من القرآن المبلغ النهائي له، لأن القرآن هو ذات الله والصفة القديمة القائمة بذاته، وفي آخر التحليل هي ذات الله. فإذا فهم القرآن من السلف الصالح ما بكون حجة علينا نحن. السلف الصالح عملوا خير كبير جدا في أن فهموا من القرآن ما خدموا به أغراض مجتمعهم، ونحن يكون علينا أن نفهم من القرآن ما نحل به مشاكل مجتمعنا، وهو مجتمع مختلف من جميع الوجوه عن المجتمعات الماضية، مش مختلف عن مجتمع القرن السابع فحسب، الحقيقة هو مختلف عن المجتمع قبل 30 سنة. كل يوم في حاجات تجد تجعل المجتمع ده مجتمع جديد يتطلب حل مشاكله فهم جديد. الفهم ده يجي من القرآن، ما في شيء خارج عن القرآن، لكن يتوسل له بالوسائل الصحيح اللي هي حياة النبي. نحن قلنا أن حياة النبي هي مفتاح القرآن، ده المعنى اللي بيه قالت السيدة عائشة أنه كانت أخلاقه القرآن. فإذا نحن ترسمنا أخلاقه احتزاء وتقليدا ومحبة وثقة، إذا قلدناه في عمله بأسان مفتوحة وصرنا في مراقي تدرج هو في منازله نحو ربه، يوشك أن يفتح لنا في القرآن فنفهم فهم جديد. فالمطلوب الآن هو بعث السنة، والسنة جماعة تجويد كلمة التوحيد. وزي ما قلنا نحن لما النبي كلف في مستوى أرفع من تكليف الأمة، إنما كلف لأنه جود التوحيد في مستوى أرفع من الأمة. فلما قال أن فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قلنا ما بيسقيه لبن ولا ماء، وإن ولا بيطعم لحم ولا خبز، وإنما هي اليقين اللي جاية من تجويد للكلمة. الإسلام بيعود ببعث السنة، والسنة زي ما قلنا جماعة لا إله إلا الله. قال بيجود لا إله إلا الله بيظهر غريب بين الناس، بيستغربوه لأنه بيعيش معيشة مختلفة من معيشتهم، وبيتكلم بكلام مختلف من كلامهم، وبكون غريب بيناتهم. الغرباء بيكسروا ويتناموا إلى أن يتأذن الله بأن تزول غربة، بأن يصبحوا بعيشوا في عنصر وفي شكلة من الناس، بأن يتحول المجتمع إلى ما كانوا عليه هم قبل ما يكسر عددهم. الفهم الجديد من القرآن بالحقيقة بيجي بدقة شديدة في التمييز في خط الاستقامة. خط الاستقامة مثلا اللي قال عنه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خط الاستقامة هو الخط الوسط بين الطرفين دين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونحن في أرفع صورنا في القرآن فاتحة الكتاب بنقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم عليهم سماه هنا الصراط المستقيم اللي هو خط الاستقامة، وهو وسط بين طرفين، طرف فيه الإفراط والطرف فيه التفريط، أو ممكن تقول طرف فيه المادية وطرف فيه الروحانية. الإفراط في المادية والإفراط في الروحانية، أقول الإفراط في الروحانية والتفريط في الروحانية من الجانب الآخر، كأنه في طرف مادي وطرف روحي، الاثنين خطأ. وده بتلقى في التفسير أنهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. ده في التفسير يمكن يكون زي المتفق عليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم المسلمون، لأن جاي من اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الذين أنعمت عليهم جاي من هنا هم المسلمون، وجي العبارة بها لكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسط بين اليهود والنصارى. ففي الآية هنا صراط الذين أنعمت عليهم المسلمون غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، تلقى التفسير بالصورة دي. ففي الوسط في الأمة المسلمة، الأمة المسلمة عندها خصائص اليهود وخصائص النصارى. نحن بطبيعة الحال مطالبين بأن نؤمن بالتوراة وأن نؤمن بالإنجيل، نحن مؤمنون بموسى ومؤمنون بعيسى، فنحن كأننا من الناحية دي أتباع في مستوى الإقرار بنبوة ورسالة موسى ونبوة ورسالة عيسى، كأننا أتباع، نحن مسلمون ونحن نصارى ونحن يهود، كل الأمر ده عندنا وكتابنا مهيمن على كتبنا، ونحن نعرف منازلهم ونعرف كرامتهم عند الله ونؤمن بهم. الأمة المسلمة الوسط بين الطرفين عندها خصائص الطرفين، زي ما هي الحالة في الوسط كله، كل وسط بين طرفين عنده خصائص الطرفين، زي الولد مثلا، الولد بين الأم والأب، الولد أنجبته أمه أبوه مع بعض بالتقاهم ببعض وفيه التقوا، في الولد في خصائص الأم وخصائص الأب. هنا كذلك في كل وسط في خصائص الطرفين. إذا كان نحن شوفنا بالنظر السطحي الولد هو واحد، لكن بالنظر العميق الولد فيه أمه وفيه أبوه، ممكن تقول الولد فيه نفس وفيه روح، وأن النفس أقرب إلى أمه والروح أقرب لأبوه، لكن هو بنشوفه واحد، فعند النظر الدقيق هو ما واحد. كذلك المسائل في المسائل اللي بتلتقي في الوسط هي حقيقة اثنين اثنين، وما بتنشاف الاثنينية فيه إلا إذا كان السام بين عمود التوحيد إلى قوة النور اللي به نفلق الشعرة زي ما يقول الصوفية. القوة دي اللي بها تنفلق الشعرة هي يمكن ما سميت بالفرقان في يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو النور اللي به تميز بين دقائق المسائل. وفي الحديث برضو يجي الثالوث بين الطرفين، الحرام بين والحلال بين ذيل الطرفين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لأن المسائل في الوسط بالدق، الحلال الحرام بين والحلال بين، لكن في النص في شيء جامع بين الأطراف دي يصعب جدا أن يتميز فيها الحرام من الحلال إلا بأنوار معينة تجي بفضل الله ثم بفضل العبادة. ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس.
من حديثنا الماضي أنه كل وسط بين طرفين بيجمع خصائص الطرفين وهو صحيح، حتى مما يلاحظ في البديهة المعاشة مثل الولد بين الأم والأب، ينتج من هذا أننا نحن المسلمين مؤمنين بالتوراة ومؤمنين بالإنجيل، نحن مصدقين بموسى ومصدقين بعيسى، وده نفس معنى لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمم تلتقي عندكم، الطرفين التقوا عندكم أنتم في الوسط، وبذلك تكونوا شهداء على الناس، وأنتم تلتقوا عند الرسول، جماعكم كل عنده وهو عليكم شهيد. وبالمعنى ده المسائل في الوسط أو في خط الاستقامة هي اتنين اتنين اتنين، الحقيقة المعاني اتنين اتنين اتنين، وده هو معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الإثنانية وردت في المثاني، وبرضو وردت الإشارة لها في نفس الوقت في نفس الآية ثم تلين جلودهم وقلوبهم، جلودهم وقلوبهم، ومثاني معناه ذو معنيين معنيين، القرآن مثاني بالمعنى ده، وهو إنما كان ذا معنيين اثنين ذا معنيين معنيين لأنه حديث من الرب إلى العبد وحديث من الرب في علياه إلى العبد في أرضه. ويجي القرآن برضو في جانب المثاني ويكون واضح، قال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالقرآن في أم الكتاب اللي هو في ذات الله جعل القرآن عربي لعلنا نعقل عن الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا ما هو نازل إلى أرض العبد، ثم جاءت الإشارة إلى ما هو في الذات عند الذات إلى ما هو الذات وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالإثنانية واردة بصورة حاسمة، إذا صح ده الأمر بيحتاج إلى إعادة نظر في مفاهيمنا نحن. قبل قلنا في حديثنا الأولاني أن الشريعة غير السنة، كأنه عندنا شريعة وعندنا السنة، الاختلاف بيناتنا اختلاف دقيق عايز نظر يكتسب بالعبادة وبالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والتقوى هي العمل في طاعة الأوامر واجتناب النواهي وفق علم الشريعة. وده المعنى اللي بيه اتقوا الله ويعلمكم الله. ده مفتاح العلم، التقوى هي مفتاح العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. وارد في الحديث النبوي: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل في العبادة بما علم من الشريعة يعلم الله الحقيقة، علمه الله علم ما لم يعلم. وفي حديث آخر في نفس الاتجاه ده: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يجيء أمر الله. إنما أنا قاسم، أنا مرسل بعلم الشريعة الذي به يكون العمل في العبادة في التقوى. إنما أنا قاسم، أنا أعطي الشريعة، أنا مرسل بالشريعة التي لا تصح العبادة إلا بعلمها ومعرفتها. والله يعطي الحقيقة. فمسألة المساني ومسألة الإثنينية في دقة المعاني هي موضوع دعوتنا نحن. نحن لا ندعو إلى نصوص جديدة، وإنما عمدة عملنا المصحف الذي بين يدي الناس والقرآن الذي بين دفتي المصحف. وما في هناك أمر جديد إلا أن يكون فهم جديد يؤتيه الله لمن يشاء من عباده بمحض الفضل، ثم بفضل التعرض للفضل بالتمرس بمنهاج النبي. السنة والشريعة، ممكن تقول لي دل من المساني، بينات شبه وبينات اختلاف. والسنة شريعة وزيادة، السنة شريعة موكدة. الحقيقة إن جيت للمعاني الدقائق دي اللي تفهم فهم جديد، بتلقى أنه مثلا الإسلام إسلامين: إسلام في طرف البداية وإسلام في طرف النهاية. الإسلام في طرف البداية هو أقل من الإيمان، والإسلام في طرف النهاية أكبر من الإيمان. يمكن للإنسان أن يقول أنه الإيمان في الوسط، تحت منه في إسلام في طرف البداية، فوق من الإيمان في إسلام في طرف النهاية. وعندما قالت الأعراب في رواية القرآن عنهم آمنا، لم يقروا على هذا الادعاء. جاء القرآن يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنكر عليهم ادعاهم الإيمان وردهم إلى الإسلام، لأن الإسلام في هذا المستوى هو مجرد الانقياد الظاهري، قول باللسان وعمل بالجوارح. يقول الإنسان في الباب ده: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والإقرار برسالة محمد يوجب عليه اتباع محمد. محمد قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم الشهر، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذا كان إنسان شهد وأقام الأركان ظاهر الأمر بين الناس، يبقى ده مسلم. وإن كان منافق، النبي قد يعلم لما علموا الله أن فلان ده منافق، وهو كان يعلم المنافقين، لكن ما مأمور بأن يقول لهم أنتما مسلمين. هو في الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا وأن محمد رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا الشهر ويحجوا البيت، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. معنى أمرهم إلى الله، أنا ما أمرت أن أطلع على قلوبهم وأن أخبرهم بما في قلوبهم من نفاق أو من صدق. فده إسلام، الانقياد الظاهري، أبيه المنافق مسلم، وسمي ده الإسلام الذي يحقن الدم من السفك ويحرز المال من السبيل. فوق له اللي بيدخل في العهد ده بصدق في الإسلام البدائي ويعمل بجوارح في الطاعات، بتوكد معنى في قلبه، ما دام هو صادق داخل صادق يتوكد معنى في قلبه يسمى الإيمان. بعد الإسلام الظاهري أو الانقياد الظاهري يدخل فيه معنى باطني يسمى الإيمان، فيكون مؤمن. والإيمان والانقياد الظاهري والباطني.